Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الأربعاء 19 من شهر 10 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. تباينات داخل القوى السياسية ولجان المقاومة حول رؤية الاتفاق مع المكون العسكري، ومنظمة حاضرين تكشف عن 7000 إصابة بسبب العنف بعد الانقلاب. والي غرب كردفان يؤكد استمرار احتقان الأوضاع والمناوشات في لقاوة ونزوح المئات بسبب الاشتباكات القبلية في ود الماحي بالنيل الأزرق. إدانة واسعة للانتهاكات ضد وجدي صالح وهيئة حقوقية تدين الإفراج عن محتجزين بمقابل مالي. مسلحون يغتصبون طفلة في غرب دارفور ومقتل نازح في معسكر زمزم في عملية نهب مسلح. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. تباينت ردود الفعل حول الرؤية التي أعلنتها قوى الحرية والتغيير للحل السياسي، وقال المهندس عادل خلف الله المتحدث باسم حزب البعث العربي الاشتراكي أن الرؤية تخلو من الحساسية السياسية والاعتبار من دروس التاريخ، مؤكد في الوقت نفسه تمسكهم بوحدة قوى الحرية والتغيير. وقال في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا أن أي تفاهمات رسمية وغير رسمية في غياب الانتفاضة والإضراب السياسي والعصيان المدني تقدير خاطئ ولا يفضي إلا لتوسيع المشاركة في سلطة مرفوضة ومعزولة. وأوضح أنهم تحفظوا خلال اجتماع المجلس المركزي على الرؤية المطروحة للحل السياسي نافيا إجازتها بالإجماع، وأضاف في هذا الخصوص:
نظل متمسكين بوحدة قوى الحرية والتغيير والحفاظ أيضا على موقف اللي لا نرى حل إلا بإسقاط الانقلاب بأوسع جبهة شعبية، والحرية والتغيير تبقى واحدة من المكونات بتاعتها عشان ما تمسك وترتب لإعلان الإضراب السياسي والعصيان المدني.
من جانبها أعلنت حركة القوى الجديدة الديمقراطية حق اعتراضها على رؤية الحرية التغيير للحل السياسي رافضة أي مفاوضات قبل قيام الجبهة المدنية العريضة، مبينة أن قوى الحرية والتغيير لا تملك تفويضا لإبرام أي اتفاق نيابة عن الشعب السوداني. وقالت الحركة في بيان أنها طرحت مقترحات تفصيلية خلال اجتماعات المجلس المركزي ولكن تم تجاهلها، وأكدت ضرورة تجميد اتفاق جوبا إلى حين تعديله بصورة شاملة، وطالبت بإعادة تشكيل لجان التحقيق بمشاركة دولية فاعلة. أعلنت لجان أحياء بحري رفضها التام لأي تسوية تتضمن وجود المؤسسة العسكرية في العملية السياسية وتكرر التجربة السابقة، وأكدت في بيان رفضها التام لوجود عسكر ومدني الانقلاب في أي منصب سياسي أو وجودهم داخل المؤسسة العسكرية، وأوضحت أنها لن تدعم أي عملية سياسية لا تنتج من الشارع بل ستقاومها وترفضها. قال الحزب الشيوعي أن التسوية تهدف لإيجاد مخرج للجنة الأمنية التي ارتكبت الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية من العقاب، وأوضح في بيان للمكتب السياسي أن التسوية تهدف أيضا لحماية مصالح الرأسمالية الطفيلية بشقيها العسكري والمدني وحماية مصالح القوى الإمبريالية والإقليمية. أعلنت منظمة حاضرين عن إصابة أكثر من 7000 متظاهر من بينهم 400 طفل منذ انقلاب 25 أكتوبر وحتى 4 أغسطس. وأشارت المنظمة في تقرير توثيقي صدر يوم الاثنين أن من بين الإصابات 1075 إصابة بلغة منها 187 طفلا. وأوضح التقرير أن من بين الحالات 9 إصابات أدت للشلل من بينهم 4 أطفال و19 حالة استئصال للعين وفقدان للأبصار في أحد العينين، منهم 3 أطفال و14 حالة بتر كلي وجزئي لأحد الأطراف، 3 منهم أطفال، بجانب 7 حالات استئصال للطوحال والكلية. وأشار التقرير إلى 3 حالة اغتصاب تم البدء في الإجراءات القانونية لحالتين والإبلاغ عن 50 حالة عنف جنسي. كشفت الأمم المتحدة عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا وإصابة أكثر من 24 آخرين في القرية 6 بمحافظة ود الماحي بإقليم النيل الأزرق بسبب الاشتباكات القبلية التي اندلعت منذ يوم الخميس الماضي. وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا أن الوضع لا يزال متوترا، وأشارت إلى أن هناك تقارير غير مؤكدة عن نزوح ما يقدر بنحو 1200 شخص لجوا إلى المدارس في القرية 6 وفي معسكر اللاجئين بالقرب من القرية. ونوح التقرير إلى إقلاق المؤسسات الحكومية والسوق المحلي في القرية 6. أكد خالد محمد أحمد جيلي والي ولاية غرب كردفان المكلف أن الوضع في محلية لقاوة لا يزال محتقنا وغير آمن بعد الصراعات القبلية التي اندلعت خلال الأيام الماضية وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، مشير إلى حشود من الجانبين مع بعض المناوشات المحدودة. وأضاف في مقابلة مع راديو دبنجا أن الوضع حساس للغاية، مبين أنهم زاروا محلية لقاوة يوم الاثنين وطالبوا الأطراف بالجلوس والاحتكام إلى صوت العقل والرجوع للحوار لمعالجة القضايا بدلا من الاحتقانات والتحريض فيما بينهم. وأكد الوالي أن هناك نزوح كبير من المدينة وأن النازحين يعيشون أوضاع سيئة، مطالبا المنظمات والحكومة بالتدخل العاجل لإيواء النازحين. وأضاف في هذا الخصوص:
الوضع فيه طبعا حساس شوية كده ومحتقن، فيه حشد شديد من الأطراف كلها، لكن احنا حاولنا انه نهدئ الليل شوية، لازموا صوت العقل والتحاور على اساس انه تعود البلد الى ما كان عليه ان شاء الله، لكن الاحوال لسه هادئة، لكن في نوع من الاحتقان والشحن الزاوي وفي نتيجة الكلام ده كان في نازحين مشوا نزحوا من بيوتهم، هم الان في خارج بيوتهم ومنازلهم تايوا لمعينات عاجلة.
وحول الاوضاع في النهود، كشف والي غرب كردفان خالد جيلي لراديو دبنجا عن وصول لجنة قادمة من المركز يوم لبحث كيفية معالجة أوضاع المسافرين العالقين في النهود بسبب إغلاق الطريق إلى الفاشر بأسرع وقت ممكن. ويواصل المحتجون من قبيلة الحمر إغلاق طريق النهود الفاشر لليوم الرابع على التوالي، مطالبين بتأسيس ولاية وسط كردفان، وتسبب الإغلاق في معاناة مئات المسافرين العالقين. طالبت هيئة محامي جبال النوبة رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة اليونيتامس بإرسال مراقبين من المنظمة الأممية للوقوف على الأوضاع واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين في محلية لقاوة بولاية غرب كردفان. وطالبت الهيئة في بيان الحكومة الاتحادية بالتحرك والاطلاع بدورها في حماية المدنيين. اشتكى مواطنو محلية دار السلام بولاية شمال دارفور من الانتشار الكبير للجراد والطيور وما يسمى بالشرايا، مما أدى إلى تهديد الموسم الزراعي بالفشل. وقال العمدة إدريس فضل الكريم عبدالله عمدة دار السلام أنهم أبلغوا المحلية بانتشار الآفات، حيث قامت بتوزيع مبيدات للمزارعين وطلبت منهم رش المزارع بأنفسهم، مما أدى إلى مقتل مزارع وإصابة أكثر من 15 مزارع بالتسمم، نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأضاف في هذا الخصوص:
يا عندنا أخونا مشى برش زرعه، يعني رشه في نص النهار استنشق الشغلانية ذاته مات، وأنا ولدي ذاته مشى عشان يرش في منطقة بقولهم شيخين، ما برضو أصابه أنا، يعني بقى يطرش الزبط كده لكن أصفناه.
سير المئات من العاملين في مؤسسات الخدمة المدنية في كسل يوم الثلاثاء موكبا من وزارة المالية إلى مكتب الوالي رفضا للتنقلات التعسفية وتهديد وترحيب الموظفين على خلفية الإضراب المفتوح الذي دخل الأسبوع الثاني. وقال أحد العاملين في مخاطبة أمام الموكب أنهم متمسكون بمطالبهم المتعلقة بتنفيذ الهيكل الراتبي لعام 2022 كاملا. وأضاف في هذا الخصوص:
أولا التسمية بمبلغ هيكل الدور لعام 22 كاملا، اثنين الاعتراف بالإضراب تحت دستوري وقانوني، ثلاثة وقف ترغيب العاملين واجبارهم على الحضور.
قتل النازح محمد علي سورنيه 18 سنة في عملية نهب مسلح في سوق جفلوا بمعسكر زمزم مساء الاثنين. وقال نازحون من المعسكر لراديو دبنجا أن مسلحين شنوا هجوما على 4 شباب في سوق جفلوا بغرض نهب هواتفهم، وأوضحوا أن 3 من الشباب تمكنوا من الفرار بينما قتل المسلحون النازح محمد بطلق ناري، وأشاروا إلى القبض على أحد المشتبه فيهم وتسليمه إلى شرطة المعسكر. اغتصب مسلحون يوم الأحد طفلة تبلغ من العمر 12 سنة في منطقة رأس الفيل بمحلية فور برانجا بولاية غرب دارفور، وقال أحد أقارب الطفلة لراديو دبنجا أن ثلاثة مسلحين على ظهور جمال اغتصبوا الطفلة تحت تحديد السلاح، وأشار إلى إسعافها إلى مستشفى أنجوكوتي وفتح بلاغ لدى الشرطة. نفذ مواطنون من أم دخم بولاية وسط دارفور يوم الثلاثاء تظاهرات حاشدة مطالبين بمياه الشرب وتشييد كوبري ومطالب تنموية أخرى. وقال مواطن من أم دخم لراديو دبنجا أن المتظاهرين أقلقوا مقرات جميع المؤسسات الحكومية وديوان الزكاة والمنظمات مطالبين الحكومة بتنفيذ مطالبهم. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
أنا يعني حقيقة اليوم يعني خطر مظاهرات دخل الناس كلها كده جمعوا عملوا مظاهرات قبل الفواكه وقفلوا الحجية بسبب وقفلوا الضرائب وقفلوا الزكاة وقفلوا ما تفكير.
نظم مواطنو في منطقة أم جوزين التابعة لوحدة بروش الإدارية بمحلية أم كدادة بولاية شمال دارفور يوم الثلاثاء تظاهرات احتجاجا على مقتل المواطن خليفة يوسف علي على يد جندي تابع لقوات أحد أطراف السلام، وطالب المحتجون بإبعاد القوات من المنطقة خلال 24 ساعة مهددين بتصعيد الأمر إلى جهات المركز. أرجع المحلل الاقتصادي خالد التجاني الخبير انخفاض معدلات التضخم وفق لتقارير الجهاز المركزي للإحصاء إلى ضعف الاقتصاد وانخفاض القوى الشرائية لدى المواطنين، وأشار لراديو دبنجا بأن انخفاض المعدل يعني زيادة الأسعار وانخفاض القوى الشرائية، وهذا لا يعتبر تحسن في معدلات التضخم. وأضاف خالد في هذا الخصوص:
في النهاية هتطلع كيف إذا لقد ما في يعني في تحسن في الأداء بتاع الاقتصاد ده نتيجة لكم في سياسات، السياسات في النهاية هي بتنتج تغيير أو يحصل إصلاح. انتوا احنا مش كارثة الحكومة الموجودة دي ما عندها ذات السياسات الاقتصادية، ما معروف السياسات الاقتصادية ما عندها.
كشفت هيئة الدفاع عن توباك ورفاقه عن اطلاعها على يومية التحري في البلاغ تنفيذا لقرار المحكمة، وقالت أن الاتهامات ملفقة وضعيفة ولن تصمت أمام المحكمة. وقال مشعل الزير رئيس هيئة الدفاع عن الدكتورة زينب لراديو دبنجا أنهم اكتشفوا من خلال الاطلاع على اليومية تجاوزات قانونية وانتهاكات لحقوق كل المتهمين، وتوقع شطب الاتهام خلال ثلاثة جلسات في حال مضي الإجراءات وفق القانون. وقال أن الانتهاكات في مواجهة المتهمين تسقط كل الادعاءات عن الاعترافات، وأضاف في هذا الخصوص:
تجاوبهم وناقشهم بشكل قانوني دقيق جدا جدا من خلال ما يجيناهم من الاطلاع والتحري، ودي أهمية الاطلاع أن أنت بتكون ممتلك كل أدواتك في سبيل الدفاع عن موكلك بشكل قانوني. نحن زي ما بنكرر كل مرة أن الاتهام ده هو اتهام ملفق وضعيف ما حيقوى قدام المحكمة.
نظم مئات المحامين يوم الثلاثاء موكب العدالة من مقر لجنة إزالة التمكين إلى النيابة العامة رفضا للانتهاكات ضد المحامين وتضامنا مع وجد صالح، وحمل المشاركون في الموكب لافتات تدين الانتهاكات ضد المحامين وترفض إجراءات النيابة والشرطة في مواجهة وجد صالح وتعتبرها مخالفة للقانون. وقالت المحامية حنان حسن في هذا الخصوص:
الإجراء الحصل مع وجدي مخالف بشكل موضوعي، مخالفين مخالف المادة 48 لقانون المحاماة، ما تم مخاطبة مجلس النواب، ما تم إصدار الحكم. الإجراء الطبيعي بيحصل لما يحصل البروسيس بتاع الإعلان بالنشر، فما بنصدق إنه النيابة.
عقدت هيئة الدفاع عن وجد صالح يوم الثلاثاء لقائهم منفصلين مع نائب العام ورئيس قسم شرطة الشمال بالخرطوم بشأن الإجراءات في مواجهته. وقال المحامي محمود الشازل الناطق باسم الهيئة لراديو دبنجا أنهم شرحوا للنائب العام الإجراءات التي اتخذت في مواجهة وجد بالقسم الشمالي والمضايقات المتمثلة في أخذ مقتنياته ومنع الزيارة وإحضار الطعام. بيّن أن النائب العام اتفق معهم على عدم قانونية تلك الإجراءات، بينما أكدوا له أن النيابة تملك حق الإشراف على الحراسات والشرطة. وأضاف لراديو دبنجا:
الاجتماع مع النائب العام كان اجتماع مفيد، وناقشنا فيه مسألة الإجراءات اللي تمت في الحراسة أصل القسم الشمالي والمضايقات التي وجدها الوجدي أخذ مقتنياته ومنع الطعام ومنع الزيارة اليوم.
الخبر الأخير في النشرة: كشفت هيئة حقوقية أم معلومات عن جهات تنشط في الإفراج عن محتجزي ولاية شمال دارفور من سجن الهدوء مقابل مبالغ مالية تدفع من ذوي المحتجزين. وأشارت هيئة الدفاع عن محتجزي ولاية غرب وشمال دارفور بالتضامن مع هيئة محامي دارفور في تصريح إلى إطلاق سراح المحتجز إدريس آدم إدريس عصر الاثنين، واعتبرت الهيئة ذلك غيابا لدولة القانون ودور القضاء في ظل تخلي النائب العام مسؤولياته القانونية، مشيرة إلى ظهور سماسرة للإفراج بمقابل مالي. مستمعي راديو دبنج الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
دنيا دبنجة تردقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجة تردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد جدوده، دنيا وحيدك ولا بتسد.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 19 أكتوبر للعام 2022. في جولتنا لهذا اليوم الأستاذ محمد موسى إبراهيم رئيس آلية أبناء الهوسة بإقليم النيل الأزرق يتحدث عن الأوضاع الإنسانية لنازحي المدينة 6 و7 بمحلية ود الماحي. استنكار واسع للصحفيين بولاية جنوب دارفور ضد تصريحات والي الولاية المكلف حامد التجاني هنون ضد الصحفي محجوب حسون. ونقف عند الزيارة المفاجئة لوزير النقل إلى بور سودان، ونرصد ردود أفعال عمال الموانئ البحرية حول هذه الزيارة. وأيضا المحامية غادة عباس من محامو الطوارئ تكشف عن ما جاء في التقرير الطبي لتشريح الشهيد مدثر كمال والذي دفن بالأمس بمقابر الصحافة بالخرطوم بعد طول انتظار ما يقرب من أسبوعين. الأستاذ جعفر حسن القيادي بالحرية والتغيير يتحدث عن رؤيتهم للحل السياسي وردود الأفعال بعد طرحها. ونختم جولتنا بالمؤتمر الصحفي لوزير المالية دكتور جبريل إبراهيم عقب عودته إلى السودان بعد مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
مستمعو راديو دبنجة، إليكم عناوين الأخبار ليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022. استمرار الحشود في محافظة ود الماحي بإقليم النيل الأزرق ونزوح نحو 22 ألف جراء الاشتباكات الغبلية وسط تردي في الأوضاع الإنسانية واستمرار الحشود. الحركة الشعبية شمال قيادة الحلو تنفي اتهامات لجنة أمن ولاية غرب دارفور بقصف مدينة لقاوة وتتهم الدعم السريع بالانحياز إلى أحد أطراف الصراع. والي غرب كردفان يكشف عن هدوء نسبي للأوضاع في لقاوة منذ صباح الأربعاء ويعلن رصد تسلل عناصر من الحركة الشعبية قيادة الحلو وقصف المدينة. الجيش اتهم الحركة الشعبية بخرق وقف إطلاق النار وشن هجوم بري على القوات المسلحة يوم الثلاثاء وقصف مدينة لقاوة ب13 غزيفة هاون مما أدى لإصابة فردين من الدعم السريع. استمرار إقلاق طريق النهود الفاشر لليوم الخامس وتردي الأوضاع الإنسانية لمئات العالقين. ووالي غرب كردفان يكشف عن وصول لجنة من المركز لإيجاد حلول وإجلاء العالقين. إدانة واسعة واستنكار شديد للإساءات العنصرية التي وجهها والي جنوب دارفور لصحفي، وقانونيون وصحفيون يطالبون بإقالته وتقديمه للمحاكمة، والصحفي يشرع في إجراءات قانونية في مواجهة الوالي. الحرية والتغيير تقول رؤيتنا للحل السياسي غير مقدسة وليس هنالك إجماع في العمل السياسي. جحفر حسن القيادي في الحرية والتغيير يقول نعمل لإخراج البلاد إلى بر الأمان والحديث عن ضمانات غير مجدي. الدكتور جبريل إبراهيم يؤكد بذل الجهود لإكمال عملية التسوية في أقرب وقت ممكن وتوطئة لاستئناف الدعم الدولي للسودان. وزير المالية يعلن الحصول على مكاسب خلال زيارته لواشنطن ووعود بالإفراج عن مبالغ الدعم الإنساني من البنك الدولي. وزير المالية يتبرأ من زيادة الضرائب ويشير إلى اتفاق سابق بين اتحاد أصحاب العمل ومجلس الوزراء عام 2019. محامو الطوارئ يشرعون في فتح بلاغ في مواجهة قسم شرطة امتداد الدرجة الثالثة بالخرطوم عقب تأكيد تقرير التشريح وفي وفاة مدثر كمال تحت التعذيب. المرصد السوداني للشفافية والسياسات يتوقع المزيد من التردي الاقتصادي خلال العام المقبل في حال استمرار الحكم العسكري. معاناة في معسكر فرشنا للاجئين السودانيين بشرق تشاد وإقلاق للأسواق والطرق جراء اقتتال قبلي بين السكان المحليين ووفاة لاجئة سودانية دهسا بواسطة عربة حكومية شمال مدينة أدريد التشادية. وفاة شخصين قارقا في ترعة أمروك بمنطقة مدافوق الحدودية بولاية جنوب دارفور خلال الأسبوع الجاري. توتر في موانئ البحر الأحمر أثر زيارة قامدة لوزير النقل المكلف ومساعي لمنح مرابط في الميناء الأخضر لشركات خاصة وتحويل سلطة التخلص من المهملات إلى وزارة المالية. لجنة المعلمين تنتقد تصريحات وزير التربية بشأن الرواتب وترفض لغة التهديد الوعيد. شكرا لحسن الاستماع.
مرحبا بكم من جديد، ونبدأ جولتنا لهذا اليوم من محلية ود الماحي بإقليم النيل الأزرق والتي تشهد صراعات بين قبيلة الهوسة وبعض المكونات الأخرى، حيث نزح حتى الآن 22 ألف نازح من المدينة، 6 و7 من أبناء الهوسة نزحوا إلى حامية الجيش داخل محلية ود الماحي. جولة السودان التقت الأستاذ محمد موسى إبراهيم رئيس آلية أبناء الهوسة للوقوف على الأوضاع الإنسانية للنازحين حتى الآن. مرحبا بك.
والله الوضع الإنساني كارثي صراحة. الأحداث دي بدت من يوم الخميس بالليل والسبت واللحد، وحتى اللحظة دي ما في إقالات مشاة، ما في أي مساعدات إنسانية مشاة. النزيه ما طلعت بدت في المدينة 6 ود الماحي، الناس نزحت من المدينة 6 مشى المدينة 7، يعني بدت أكثر أمن يعني بعد ما أقلوا. صحيح من المدينة 6 عدد بسيط، هم زي 750 مثلا كل مواطنين بسيط، يعني هناك نزحوا مشوا المدينة 7. للأسف الشديد لحقوهم في المدينة 7 بعد يومين، بابا كانت اشتباكات في المدينة 7 بصورة عنيفة. 7 هو طلعوا مشوا على الحامية بتاعت الجيش. المواطنين بمدينة 7 يقدر كل السكان يقدر 21 ألف نسمة، فكل العدد ده نزحوا، كل نزحوا مشوا على الحامية بتاعت الجيش داخل المدينة 7، بس فوق شوية من سكان العالي أو مساكن العالي. هم الآن قاعدين في جزء منهم بدأوا يطلعوا كأسر، بيجيبوا لهم عربات بيجوا على مدينة الدمازين، وفي ناس بيطلعوا برا ولايات الثانية حسب أسرهم في بعض المناطق أو أهالين في بعض المناطق. نقدر نقول أكثر من 22 ألف نازح من منطقة المدينة 6 والمدينة 7. ده ناهيك عن المدينة 4 برضه، طلع المدينة 4 أنا ما عندي عنها تعداد، طلع أسر ما طلع كلهم لكن طلع أسر كثيرة. فالوضع الآن الأطفال والنساء والكبار السن أو كل السكان هو في العراء، يعني تحت ظلة الشمس، يعني ما في مأوى، ما في غذاء، ما في علاج، ما في أي شيء. منظمات قدرت تدخلت ولا الحكومة قدمت شيء. يا دابوا الليلة الحاكم الإقليم سمعنا أنه ماشي على المنطقة، هيمشي يقافل حسب الكلام اللي سمعناه، ولكن لسه ما مشى. لكن الوضع صراحة محرج للغاية، يعني أكثر من 4 أو 5 أيام الناس قاعدين على ما كانوا عليه، يعني ما ماشي قدام لين للحياة. الطلبات من بيوتهم، يعني الطلبات من بيوت مشابهة حتة الحماية الحامية دي، فيأكلوا منها خلاص تنفذت.
يعني ناس النزوح بس داخل إقليم النيل الأزرق، يعني ما في ناس طلعوا جو سنار ولا
في ناس، لكن أعداد بسيطة. حتى احنا كنا بنحاول انه الناس ما تطلع بعد ما شفنا في الوضع الأمن بيدهم مستتب لحد ما أن المنطقة بتاعت الواحدة والسبعة المدينة السبعة دي منطقة استراتيجية إذا الناس طلعت الثاني ما فيها وسائل حيفضل في النيل الأزرق أن المنطقة استراتيجية وفيها شغل سكاني كبير جدا وهي باعتبار الشبتة باقي المدن السكنية إذا هي طلعت يعتبر كل المدن السكنية الثانية من واحد لغاية 11 ممكن يطلع بالضفتين الغربية والشرقية واجتهدنا يعني انه لازم يكون في توفير بتاع امن فمشت قوات كثيره يعني مشينا في الدعم السريع القوات المسلحه مشت بصوره كبيره بالاضافه للشرطه في الاحتياط المركزي مشي لكن المواطن البسيط لانه معظم الهجمات دي ومعظم الاحداث دي حصلت والقوات النظاميه موجوده قدامهم بل في افراد منها شارك في الهجوم دي عشان كده فقد الثقه من كل القوات النظاميه الموجوده هناك وبنحاول نثبتهم لكن فقد الثقه ما رافضين يقعدوا تماما يقولوا حتى القوات دي هي اللي شاركت في 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 في, في غفلنا يعني التحدي كيف نقدر نثبتهم وعندهم الحقهم يعني لانه الصدمه كانت بالنسبه لهم كبيره وقعودهم حتى الان ردودا ما في غذاء في التحدي اللي بواجهنا نحن كآليه اجتمعنا اللجنه المركزيه على مستوى السودان واللجنه الاقليميه على مستوى الاقليم هسه الان انا مع اللجنه المركزيه في الخرطوم معنا هو باكر ماشين وهناك أمس اللجنة على مستوى الإقليم اجتمعت مع الحاكم مع حاكم الإقليم حددت المسار بتاع الجانب الأمني ده يكون في توفير بتاع أمن بالإضافة للجانب الغذائي إن برضو الحاكم التزم حيوفر الغذاء اللي في مشية اللي حيكون معاه غافلة حيوديها هناك بالإضافة اللي هي كيف تبقى الأمن عشان المواطنين ما يطلعوا ما يهاجروا من المنطقة يكونوا ساكتين دي الحاجات اللي برنا مع الحاكم البارح لكن برضو التحدي حيظل لأنه المواطنين كلهم فقدوا الثقة في القوات النظامية برغم أنه الآن موجودين في الحامية لكن برضو فقدنا الثقة في وجودهم يعني يكونوا ظلوا قائمين في منطقتهم.
استنكر عدد من الصحفيين والناشطين الإعلاميين والحقوقيين بولاية جنوب دارفور تصريحات والي جنوب دارفور المكلف حامد التجاني هنون في حق الصحفي محجوب حسون وطالب الوالي بتقديم اعتذار للصحفي وللصحفيين والجدير بالذكر أن الصحفي محجوب حسون مراسل صحيفة السوداني بنيالة كان أصدر سلسلة مقالات انتقد فيها سياسة الوالي المكلف حامد التجاني هنون وقال أنها تتسم بالمحاباة والمحسوبية والتحيز والآن نستمع إلى بعض ردود الأفعال من الصحفيين والقانونيين.
والله حقيقة يعني نحن نرفض رفضاً كل التنمر وكل العنصرية التي صدرت مؤخراً من الأخ والي ولاية جنوب دارفور تجاه الصحفي الزميل محجوب حسون ووصفه بألفاظ عنصرية ألفاظ غارقة في العنصرية لأن نحن ندين ذلك بأغلظ العبارات وهذا السلوك يعني سلوك عنصري بغيض ويعني نتوى أنه الجهات العدلية لتكوين لجنة للتحقيق في هذا الأمر يعني وتقديم الوالي في هذه الحادثة المشينة وهذا السقوط المريع وهو والي للكل وليس والي لأفراد معينين أو مجموعة إسخيرية لا يتعدى يعني أعضائها 250 شخص ونحن نفتكر أن هذا العمل المقيت والمغل في العنصرية والتخلف والاستلاب وهو ده انتهاك لكافة المعايير والخطوط الحمراء الأخلاقية والإنسانية والمهنية والدينية يعني كذلك نؤكد تماما يعني أنه المواطن المتساوية والعدالة في وطن يعني يصون كرامة وحقوق الإنسان من المبادئ التي لا يمكن الحياد عنها يعني كذلك يؤكد أنه الدولة لابد من أنه تواجه بحزم كل من ينتهك الحقوق والقيم يعني دون تواني حتى لو كان والي أو كان مواطن عادي فهذا الأمر أمر يعني مؤسف جدا جدا وأن يصدر من والي الولاية فهذا يزيد من الأسف في هذا الأمر لذلك نحن نطالب يعني يعني رد واضح وشفاف واعتذار كافي وكافي من السيد والي ولاية جنوب دارفور.
هو طبعا في مخالفة لجرائم لقانون جرائم المعلوماتية في المنطقة لأنه في إحساس للكراهية وفي نشر إطار وكل الأشياء دي هي مخالفة لقانون جرائم المعلوماتية إضافة لذلك في مخالفة للقانون الجنائي اللي هو طبعا فيما يتعلق بالعنصرية والنعرات العنصرية. المسألة دي القانون يجرم عليها، ومفترض انه في تضامن واسع من القانونيين مع الضحية اللي هو الأستاذ محجوب حسون، وشكل أكبر ساعد الضبط بالنسبة للجهات العدلية عشان تمارس دورها في الحكة دي، لأنه ثقافة من العتاب هي اللي بتخلي الناس يعني ترتكب الجرائم زي دي. هي جريمة الناس يشوفوها بسيطة لكن ما بسيطة، جريمة عندها تأثير على المكون الاجتماعي وعندها تأثير على المستوى الشخصي كذلك. فبالتالي محتاجين انه نحن كقانونيين نوعي الناس ذاتها على نوع الجرائم دي ومدى خطورتها. يعني هسه في العالم الاول اي إثارة اي جريمة هي متعلقة بالعنصرية وإثارة النعرات العنصرية بتكون في تضامن واسع جدا من القطاعات المهنية والقانونية والقطاعات الاجتماعية. لذلك نحن كقانونيين بنرى أن السلوك مرفوض وسلوك مفترض يدان عبر الأجهزة العدلية قبل ما يدان يعني بواسطة الوسائط الإعلامية. ولذلك أقوم صوتي لكل المضطرين مع الأخ الصحفي حسون وندين بشدة ونستنكر السلوك البدر من والي ولاية جنوب دارفور حامل التجاني هانون.
كشفت مصادر عن وصول وزير النقل المكلف هشام أبو زيد إلى بور سودان في زيارة غير معلنة. جولة السودان رصدت ردود فعل عمال الموانئ البحرية حول زيارة وزير النقل غير المعلنة.
اليوم كان طبعا في وزارة زيارة لوزير النقل، وكان يكتنفها كثير من الغموض بطريقة غير رسمية. في النهاية الحمد لله عمال الموظفين قدروا يتحصلوا على المعلومات اللي من أجلها جاء لزيارة لبور سودان. كان محدد اجتماع الساعة 10 صباحا في مباني جهاز المخابرات الوطني. مجموعة من عمال الموظفين حضرنا إلى مباني الجهاز بغرض أنه نعرف الحاصل من بخصوص الزيارة والملابسات ومعرفة المعلومات التي كانت لدينا هل صحيحة أم لا. جاء مدير هيئة الموانئ البحرية لجهاز ومعه المستشار القانوني. حصل شد جذب مع إدارة الجهاز في أنه قلنا لهم أنه يطلعوا لنا مدير هيئة الموانئ البحرية اللي هو مديرنا نحن كعمال موظفين بخصوص أنه نعرف الحاصل وما يدور في الاجتماع قبل ما يكون في هنالك اجتماع. نحن نعرف الحاصل بأنه نحن أصحاب مصلحة حقيقيين في الهيئة دي. الكلام الدائر بخصوص كان المرابط والتدفين الأخطر والتخلص من الفائض والمهملات، عرفنا أنه جاي لأنه يعدل في اللائحة في الأساس أنه سلطات الموانئ البحرية تتحول لوزارة المالية. شلنا المدير بتاعنا جبناه الرئاسة هيئة الموانئ البحرية قعدنا معه في اجتماع. الحمد لله كان موقفه قوي جدا في أنه أي عمل يقام في هيئة الموانئ البحرية ما فيه مصلحة للهيئة ولا عمالها موظفيها هو مرفوض من قبل الإدارة. بأنه المرابط فعلا كانت فيها حاجات كثيرة جدا من زمن قبل الأمور وذكر حسابه، والآن برضو جددت في أحد إبراهيم يوسف. فقال لنا أنه مكونين لجنة بخصوص هذا العمل، وأي عمل يبقى فيه مثلا بيع أو عقد طويل المدى نحن رافضينه، لكن لو بقى فيه استثمار حقيقي للهيئة المرابط والأرض وغيره تكون بتاعت الهيئة ممكن بعدها تأجرها للشركات الأخرى. قعدنا معه في اجتماع الحمد لله أزلنا كل هذه الملابسات بكل وضوح وشفافية ما بيننا وبين المدير. قلنا له إحنا على الأحد قاعدين متابعين كل الوضع, وهو كمان ان شاء الله قال لنا ان احنا مع مصلحة المواني البحرية.
اول هنتكلم في زيارة الوزير, اجا ما والرزول طوالي جد بلد دي, انا هنا اصحاب مصلحة, ما هنقبل لا بي مرابط لا بي مينة لا مينة ابو امامة ولا غيره الا تجب تتنفس بالمينة دي او المينة كاصحاب مصلحة. والوزير ذاته نطالب باغالته, لانه الوزير ده جاءني هنا من موتز موسى الى يومنا هذا ما قادرين يخصخصوا المينا دي, جاء للخصخصة وجاء تاني رجع للكلام وللجوتة الكام ما دايرينا, والمينا ما داير استقرار المينا, الوزير ده ما داير استقرار المينا, والأوضاع دي ما دايروا تستقر في المينا. عشان كده نطالب اولا رسالة للمركز, نطالب بإغالة الوزير الجبان ده جبني كون انه يتجمع بالمدير في جامعه الجهاز الامني, وانينا قلعناه كاصحاب مصلحه وكعمال وكمواطنين قلعناه, وقال لي جبنا دخلنا رئاسته دي, وما دايرين الوزير ده ذاته نهايه, الوزير ده كلامه ده نهايه ما بيمشي فينا, يكون في علمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته, شكرا.
استلمت أسرة الشهيد مدثر كمال جثمانه أمس مصحوبا بالتقرير النهائي للتشريح, معلنة الحقيقة الطبية الثابتة بأن سبب الوفاة كان نتيجة مباشرة للتعذيب وضربه بآلة حادة أدت للوفاة, إدبان فترة اعتقاله داخل حراسة قسم الشرطة, وإن النتيجة الطبية التي توصل إليها التقرير عمدت جهات عديدة لمحاولة تغييرها بالتماطل وطمس البيانات, إلا أن إصرار وتمسك أسرة الفقيد والواجب الذي قام به محامو الطوارئ حال دون ذلك, وانتهى إلى النتيجة التي صدر عليها الآن. المزيد حول ما جاء في التقرير الطبي. جولة السودان استضافت المحامية غادة عباس من محامو الطوارئ لتوضيح المزيد. مرحبا بك أستاذة.
طيب مبارح في المشرحة مشينا حسب الاتفاق انه الساعة 8 وكيل النيابة حيجي بالتقرير حق الأدلة الجنائية, وكنا حضور أسرة الشهيد ومحامو الطوارئ, مشينا وكنا منتظرين بس وكيل النيابة لحد ما جاء, وفعلا جاب التقرير وجينا منتظرين عشان يصيغوا التقرير النهائي. فالحاجة تمت زي بعد تقريبا ساعة يتكتب التقرير النهائي, وإنه التقرير النهائي بين الزول ده تم تعذيبه وسبب الوفاة الكدمات متفرغة في 9 أنحاء في الجسم أدت للوفاة. كان التقرير النهائي بأنه التعذيب هو سبب الوفاة. لما وجدنا التقرير كده طوال العداء طالبنا بأنه نستلم الجثمان ويتم دفنه, وطوال ندى في إجراءات فتح البلاغ في مواجهة اسم الانتداب لحد ما نصل للعدالة أو النتيجة الراجعة في البلاغ. لا مبارح تم دفنه معاك مغرب في الصحافة عبر الصحافة.
طرحت الحرية والتغيير المركزية رؤيتها حول أسس ومبادئ الحل السياسي في البلاد. هذه الرؤية تباينت الآراء حولها من الأحزاب وبعض التنظيمات السياسية الأخرى. جولة السودان التغت القيادي جعفر حسن لتعليقه عن وجهات النظر التي أبدتها بعض التنظيمات والأحزاب السياسية في السودان.
ذكرت في المؤتمر الصحفي, ذكرت إنه ده توافق بتاع رؤية الحرية والتغيير, وقلت في إجماع, في حين انه يعني في رفض من بعض القوى السياسيه.
في اصله هما ما في حاجه اسمها اجماع بنسبه 100%, ما في حاجه تم عليها الاجماع في الدنيا بنسبه 100%. انت بتحاول توجد اوسع جبهه ممكنه. نحن اخرجنا الورقه بتاعتنا دي عشان نخطها ونطرحها للآخرين يضعوا ملاحظاتهم فيها من قوى الثورة. يعني هي ذاتها ما حاجة مقدسة. إذا في أي إضافات نشوفها وين إذا في حس يعني إحنا ضد فكرة إنه الحاجة دي كعبة أو كويس. أنت بتقول ده كويس وده كعب وده عايز تصليح وده رأينا فيه وكده. ودينا شايف إنها الطريقة اللي بتجود العمل يعني. فلذلك إحنا طرحناها في المؤتمر الصحفي عشان تكون ملك لكل الناس وكده.
بالنسبة للأمن والدفاع اللي هو طبعا يعني البرهان وحمايته حيكونوا خارج المنظومة ده يعني في تقديرك ما حيكون له يعني تأثير يعني إذا الناس اتوافقت بشكل جيد والحاجات مشت ما حيكون يعني الناس حتجي تقع في نفس النقطة اللي يعني واقعين فيها القوة السياسية دي مرة أخرى؟
والله نحن بالنسبة لنا ما بنقدر نفرض على القوات المسلحة نقول لها تجيب من أو ما تجيب من القوات العسكرية. دائما الناس زي اللي تتخاطب المؤسسات دي وبيبقى التمثيل تمثيل مؤسسة ما بتاع أشخاص وكده. لكن خلينا نقول هو أسل حاصل شنو أسل الآن البلد فيها انقلاب
نعم
ما فيها تحول مدني ما فيها أي حاجة. إذا الأمور مشت أصلا ما في ضامن ذاته للعملية السياسية دي إلا الشارع ما في ضامن تاني. وحتى لو انت وصلت لأي حاجة ما دام في طرف عنده بندقية وهو ناوي أصلا يغير حيغير يعني. لكن ده ما يعني انك انت بهذه التكهنات تربع يدينك وتجيب انت حتتحرك لإحداث هذا الاختراق ولإحداث التحول المدني الديمقراطي وفقا لاشتراطات الثورة. عشان انت تعمل ده بتعمل المحصنات على الورق لكن كده الناس تراجع الوثيقة الدستورية. الوثيقة الدستورية كان فيها تحصين كبير وكان فيها ضامنين دوليين على مستوى عالي لما تم الانقلاب عليها تم من غير الرجوع إلى هذه المحصنات يعني. وفكرة ضمانات دي أصلا ضمانات في العمل السياسي ما موجودة في ظروف زي حقا. لكن هذا لا يعني أنك أنت ما بتمشي وما بتعمل يعني. بتعمل وتمشي وإذا الناس مشوا معاك البلد بتمرك لبر الأمان يعني. دي الحاجة اللي نحن مؤملين عليها كثير.
طيب سؤال أخير بالنسبة للقصة تحت العدالة في إعفاء المحاسبة يعني في قضايا الشهداء وكده دي برضو أثارت يعني ردود أفعال من أمهات الشهداء بأنه يعني المحاسبة حتكون فردية فدي برضو عندها ردة فعل. فتعليقك على
نحن أصلا لا قلنا محاسبة فردية لا قلنا محاسبة جماعية. نحن قلنا عندنا نوعين من العدالة يجي في تطبيق العدالة الجنائية ودي للناس الكتل وعملوا ما بنقدر نحفي لأنه دي حاجات تخص الأفراد والعدالة الانتقالية. العدالة الانتقالية دي بتخص القضايا القومية أما العدالة الجنائية دي عدالة بتاع فردية. نحن مش قلنا دي حاجات تخص الأفراد لكن ناس الحرية والتغيير هل عندها الحق تقدر تحفي دم زور؟ بتستطيع أن تحفي دم أي شخص لو قالت كلام زي ده بتبقى تقول كلام حبر على ورق يعني. دي حقوق خاصة الحق الخاص ده ما في عام بيقدر يحفي الحق الخاص خالص ما تقدر تتنازل منه. دي مسألة ما فيها كلام. اثنين نحن أسر الشهداء متواصلين مع عدد كبير منهم وفيهم جزء كبير بيفكر بفكرة دعم التحول المدني الديمقراطي يعني.
نعم
دي حاجة نحن منتبهين لها. والله أنا أقول لك إذا ما حصل التحول المدني الديمقراطي حق الشهداء ما بيجي في الأجواء دي. أقول نحن الآن بنشاهد في إطلاق قتلة الشهداء من السجون هل كانوا مسجونين في فترة التحول المدني وهم دار يتقبضوا 200 يتقبضوا في الفترة هل كان فيها حكومة مدنية ويتحاكموا في الفترة دي كلهم حتى قتلة أحمد الخير وغيره المحاكمات تمت في فترة التحول المدني ما تمت الآن. لكن الآن بيتم إطلاق سراحهم فيبقى من مصلحة العدالة نفسها إن يكون في تحول مدني.
نعم ما الكلام اللي بدور في الشارع انه يعني الحريه والتغيير قالت انه حق الشهداء ده حق فردي وكده وده اثار ردود افعال وخلى يعني ناس كثير من نصر الشهداء.
ما قلنا الكلام ده على فكره.
نعم
ما قلنا كلام زي ده نهائيا. نحن المؤتمر الصحفي ما مسجل الحمد لله. نحن جينا في عصر كل حاجه فيه مدونه ومسجله ومحفوظه بالفيديو.
نعم
ممكن ترجع تسمع. اما اذا الناس اصلا اعتمدوا على الاشاعات دي مساله مختلفه طبعا. نحن ما حنقدر نمنع اصحاب الاشاعات والغرض والمرض من قول ما يريدون. لكن نحن كلامنا اللي قلناه موجود ومسجل في كل القنوات الفضائية العالمية يعني.
أعاق التقت وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم مؤتمر صحفي ظهر اليوم بوكالة السودان للأنباء، وذلك للتنوير بنتائج مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال الفترة من 10 حتى 16 من أكتوبر الجاري. الآن نقدم لكم جانب من مؤتمره الصحفي.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين. الحمد لله، اللقاءات والاجتماعات مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تسير بصورة جيدة جدا، باذلين جهدنا في أنه نحدث اختراقات. نتأكد من أنه البنك الدولي والصندوق الدولي يعودون لتمويل السودان، يستمروا معنا في معالجة الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وفي استجابة كبيرة وتفهم كبير للأوضاع في السودان. ولكن أيضا بالتأكيد هذه مؤسسات مملوكة لجهات كبرى وخارجية، وهذه الجهات ترى أنه لو ما حصل تحول سياسي في البلد من الصعب أن يرجعوا ويقوموا بالأعمال المطلوبة منهم أو الاستثمارات المطلوبة منهم أو تقديم المعونات الكبيرة المطلوبة منهم في الوقت الحالي. ولكن حدثناهم بالتطورات السياسية والاقتصادية الإيجابية في البلاد، وأريناهم أن التحول المطلوب وشيك بإذن الله سبحانه وتعالى. السودان سيرى حكومة مدنية في قبل نهاية هذا العام، وبناء عليه كل الترتيبات والخطط ستسير والإعداد لإعادة العمل في السودان بيصير بصورة جيدة إن شاء الله. بارك الله فيك.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل. إلى لقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج أصوات الولايات. يسعدنا أن نقدم من خلال الحلقة والي ولاية غرب كردفان المكلف خالد محمد أحمد جيلي، متحدثا عن آخر تطورات الصراع القبلي بمحلية لقاوة بين المسيرية من جهة والنوبة والداجو من جهة أخرى. هذا بجانب تغطية الموكب الذي سيره العاملون بمؤسسات الخدمة المدنية بولاية كسل يوم الثلاثاء، رفضا للتنقلات التعسفية وترحيب الموظفين على خلفية الإضراب الذي دخل أسبوعه الثاني. ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بلقاء والي ولاية غرب كردفان الأستاذ خالد جيلي حول الصراع القبلي بمحلية لقاوة بين المسيرية من جهة والنوبة والداجو من جهة.
والله احنا امبارح كنا في المحليه في هناك وجينا وقفنا على الاحوال كانت هذا نسبيا مع بعض المناوشات المحدوده كده. الوضع فيه طبعا حساس شويه كده، ومحتقن فيه حشد شديد وفيه يعني شحن من الاطراف كلها، لكن احنا حاولنا انه نهدي اللعب شويه وتزموا بالصوت العقل والرجوع الى الجلوس والتحاور على أساس إنه يعود تعود البلد إلى ما كان عليه إن شاء الله. لكن الأحوال لسه هذه، لكن في نوع من الاحتقان والشحن زاي، وفي نتيجة الكلام ده كان في نازحين مشوا نزحوا من بيوتهم، وهم كلام في خارج بيوتهم ومنازلهم بيحتاجوا لمعينات عاجلة كان من المنظمات أو من الولاية، على أساس إنه إما يرجعوا لبيوتهم مع الحماية وتوفير الحماية لهم، أو يشوفوا لهم مكان بديل محلهم الآن موجود ده ويكون مناسب ويوفر لهم كل المعينات الخاصة بالإيواء والغذاء والدواء. ان شاء الله. ما مفوياتنا الايام اللي فاتت ديك، لكن ثاني ما فيش الحد ما مثلا وين الناس العالقين وين دير في الجزء الشمالي من الولايه.
أي
أي لا فيها في جهود ما اشتغلها تفوق جاي له من الـ من الـ الديوان من المركز على اساس انه تناقش معهم الوضع هم طلبوا. هسه الان وصل الليله ان شاء الله، ان شاء الله وصل لهم الليله وان شاء الله بتصل العلاج يكون قريب ان شاء الله. اجتماع احنا ما شغالين اجتماعات غارات خاصه في مجال الاستقبال الامن والاستقرار وفرض هيبه الدوله، لكن التفاصيل دي ما ده الغرض منها.
مستمعنا الكرام، ده كان الاستاذ خالد محمد احمد قيلي والي ولايه غرب كردفه متحدثا عن الصراع القبلي بمحليه لقاوة. ومن هنا ننتقل مستمعنا الكرام لتغطيه مسيرة العاملين في مؤسسات الخدمة المدنية في كسلة، والتي سيروها من وزارة المالية إلى مكتب الوالي يوم الثلاثاء، وذلك في إطار الخطوات التصعيدية للإضراب المستمر للأسبوع الثاني على التوالي، رفضا للتنقلات التعسفية وتهديد وترهيب الموظفين على خلفية الإضراب. فإلى تغطية المسيرة.
الأشخاص شاركونا، تجمع المينين السودانيين، كسلة، مجلس المعلمين السودانيين، رجال المقاومة، كل المؤسسات المدنية اللي كانت جزء من الحراك بتاعنا اللي نصرناه الليلة لفصل جديد من فصول الاحتجاج على المصاري والمتركب على العاملين. يعني جماعة زي ما عارفين بدأنا إجراءاتنا باعتصاب عصيان مفتوح ابتدى من الأسبوع الفات، وابتدينا بدأت الأسبوع ذلك خطوة تانية. في معلومة مهمة نوضحها للناس، الدعوة تمت الاجتماع الليلة ما كان عندها أي علاقة بالقرارات التعسفية الصدرت بحق اللجنة التنفيذية. جماعة احنا ما معنيين بالكلام ده، احنا بلغتنا مجموعة من الاحتجاجات، مجموعة من التدخلات، مجموعة من أدوات القرار لعناصرنا في المحليات، في عناصر شالوا مهاجرهم، في ناس شالوا عرباتهم، واحنا قررنا ننادي ناسنا، ننادي عضويتنا، ننادي منصوبيننا المنتشرين على حدود ولاية كسلة ونتواصل معهم. وهي رسالة إضافية إنه عندنا مجموعة من التقنيات اللي نشتغل بها، الموضوع ما عندي صام فقط، ما عندي صام لوحده، احنا بنعمل كل الأدوات الممكنة. الليلة لا استحداث جديد عملناه، ورهنا تفصل من فصول مقاومة الإجراءات القمعية الموجهة من حكومة ولاية كسلة ضدنا. احنا إجراءاتنا جماعة ممتدة وطويلة، احنا ما حنتوقف هنا، ما حنقيف على المسألة دي حنستمر لقدام. مجموعة من الخيارات الليلة دعينا لموقف، وممكن نطور أدواتنا وصولا لاعتصام أمام مكتب الوالي هنا الآن لو غررنا في لحظة من اللحظات. بالإضافة لكده اللجنة الميدانية ولجنة الطوارئ الميدانية عندها قدامها مجموعة من الخيارات زي ما عارفين كلكم. أرينا عندنا طوارئ في مواقع كثيرة، وفي موقف في لحظة من اللحظات نسحب الطوارئ بتاعتنا، يصفرون علينا عمل الولاية حرب على عناصرنا. رجال الطوارئ الميدانية تعمل هذا جمع المينين، حتقيم تحركاتها، حتقيم الاستثناءات الموجودة عندنا، الإمداد المائي، وعندنا مجموعة من الخيارات المتصلة بالحرم الصحي وبالمجموعات الثانية حنقوم بالدخل على. طيب يا جماعة، أنا جايتنا، أنا هنا كنت عيلة لموقف هذا وجينا، أنا جاوبت حاجة واحدة، ويوم بدأنا شغلنا معاكم أنا هنا بنشتغل على معيشة العمال. أنا هنا قلنا دائرين هكذا 22 هاي كانت 22 يا جماعة ما عملنا ورحنا، الكهرباء عملت هيكل، الجامعات عملت هيكل، الناس كلها عملت هيكل، أنا بطلبنا حق رقابل ما بن جامل، الهيكل الهيكل ده يا جماعة الآن إحنا بنطالب به، وده ده هيكل مجاز من مجلس الوزراء السوداني. يعني احنا ما عملنا زباك في المعادة الثانية، ما عملنا هيكل، يعني احنا مشينا بالتراتيب الموضوعة من قبل اللجنة نفسها. مطلوبنا الأساسي هو هيكل عام 22. احنا جماعة في كسلة هنا قاعدين في القطاع العام، معانا بلوك، معانا الجهاز القضائي، معانا جامعة كسلة، معانا الأجهزة الأمنية والعسكرية، معانا المحتاج الإداري،
الإدارية وعن المعلمين.
نحن الفئة الوحيدة المنظم مرتب وحد حد ما بسبب وعد الدالية. يا جماعة إحنا ما أقلنا من الناسين، إحنا ما أقلنا منه، إحنا قادرين نشتغل وننظم نفسنا وزي ما عملنا الآن. الآن يا جماعة كسل خارج التغطية، خارج التغطية إضراب كامل فعلي، وقفتكم أنتم معنا الإجراءات. لا 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 عندنا هنا يارد عدل يارد كفر
يارد عدل يارد كفر،
فزي ما ذكرنا يا جماعة احنا مطالبين يارد عدل يارد كفر. الاستحقاقات المطالبين بها هنا استحقاقات مجازة من قبل مجلس الوزراء يجب ان الوفاء بها. حكومة كسلة احنا بعد ما توصلنا معاها الإجراء الطبيعي والمنطقي الممكن تعملوا اي حكومه بسهوله هي تتعامل مع قضايا العمال وفق لطريقه مسؤوله في نهايه توصل لاستحقاق العاملين. حكومه كسله ردت بهم يا اخي، الخيارات هي خيارات اتحاديه، احنا ما بنقدر نعمل فيها حاجه. يا ما معروف ابسط ابجديات الحكم المحلي الحكم الفدرالي الوالي ويمس الحكومه المركزيه. يفترض في اي شكل من اشكال التصعيد يبقى الوالي هو في مقدمتها. لو في اي اجراء ممكن يبقى لتعديل المرتبات البدايه تكون من امانه الحكومه. الوالي يبدا الاجراءات باعتبار مسؤول السياسي والتنفيذي. وفعلا يا جماعه احنا للحظه مقفلين وما اقدر اطول عليكم. والله الشكر لكل الناس اللي تفرضوا المجلس مسكر يا ما واحد بالإشارة. الموضوع بتاعنا مسكرة احتجاج بالإشارة، الموضوع على ورفضا للعدوان الموجه من حكومة الولاية ضد العاملين. نتوطن بالمطالبة والتوضيع الآتي: واحد، أولا التسريع بتطبيق هيكل الأجور لعام 22 كاملا. اثنين، الاعتراف بالإضراب تحت دستوري وقانوني. ثلاثة، وقف تدريب العاملين والضاري مع الحضور. رابعا،
الأستاذ
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.